إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن هذه الدنيا دار ممر وعمل وابتلاء، وأن الآخرة هي المستقر. فتزودوا عباد الله من ممركم إلى مستقركم، وتأهبوا ليوم العرض على ربكم. فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. وكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الحياة الدنيا. فالدنيا كما برك ذكرها رسول الله ونفر منها وذمها، هي كما قال ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو ما والاه. عباد الله، إن الله قد ابتلاكم في خواص محبوباتكم، فلا بد أن يجري هذا الابتلاء عليكم في أنفسكم وفي أموالكم وفي أولادكم وأزواجكم، ليعلم أيكم أحسن عملا وخير الناس منقلبا، سبحانه وتعالى عما يصفون. فابتلانا لا إله إلا هو بحب الولد، مثلا لينظر أنقدم طاعته وإرفاهه بالمال الزائد عن الحاجة، أم أننا نقدم طاعة الله عز وجل على أهوائنا بما فطرنا من محبة الولد والأهل والزوجة؟ ففي الحديث الذي خرجه ابن ماجه في سننه من حديث مر بن يعلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد مبخلة مجبنة، أي أنه يدعوك إن لم تحذر إلى البخل بالنفقة فيما أوجبه الله عليك من الزكوات أو مما يحبه لك من الصدقات، فلا يفتننك ذلك يا عبد الله عن القيام بالحق الواجب عليك في مالك. والذي قد ابتلانا الله عز وجل فيه فقال: لتبلون في أنفسكم وفي أموالكم. فمن البلاء في المال أن الله سبحانه وتعالى افترض علينا زكاة وجعلها لا إله إلا هو ركنا من أركان الإسلام، ليعلم من الذي يخشاه بالغيب فيخرج زكاته كما ينبغي، ومن يدس شيء منها أو يتذمر ويتألم عياذا بالله عند إخراجها فلا يخرجها. ينبغي مسلم إلا وهي طيبة النفس وهو طيب النفس بها، وذلك أن الشيطان عند حضور الزكاة يوسوس ويزيل العبد أن هذه الزكاة تنقص من مالك، فينسيه فضل الزكاة وقول رب الأرض والسماوات: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فإن الزكاة تطهر القلب والنفس وتزكيهما وتنمي المال، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لذلك عوض كثير وحفظ للمال بهذه الزكاة المفروضة. فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر يعني عن شيء بالغيب لا يعرفه البخلاء، قال: ينزل كل يوم ملكان، ملكان مظنة أن دعاءهم مستجاب، فيقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وقال كما في صحيح البخاري: في الذي يمسك ماله ولا يزكيه. قال: يسلط عليه شجاعا أقرعا له زبيبتان ثعبان فيطوقه ويأخذ بلهزمتيه شدقيه فيقول: أنا كنزك، يعني وهذا الآن عذابك، كما كنزتني تحولت الآن مثل ثعبان أعضك وأنهشك، ولا يكون لا شك سمه مثل ثعبان العصر، فنار الآخرة فضلت عن نار الدنيا 69 جزءا. وذكر الله محذرا مرهبا في من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله. قال فبشرهم إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وذكر كيف ذلك، وأنه يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. عباد الله، قد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث: فإيتاء الزكاة ركن من أركان الدين. وفي رواية قال الإمام أحمد: من لم يخرج الزكاة فهو كافر، لا تنفعه صلاة ولا صوم. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا لم يؤت الزكاة فليس أخ بأخ لكم في الدين. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، تخوفنا من أن نمسك أموالنا عن الزكاة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فقرنها الرب في مواضع كثيرة في كتابه العزيز بالصلاة، فدل على عظمة إخراج الزكاة وأنها محبوبة إليه. كيف وهذا الفقير كيف يستعين على عيشه وحياته وقيامه بالعبودية لربه إن سكن بالجوع فلم يأكل ولم يشرب؟ كيف يأتي المساجد ويصلي؟ كيف يقيم صلبه ليرعى ولده إن ترك بلا زكاة؟ فأين الرحمة يا عباد الله في قلوب هؤلاء الذين لا أقول يمنعون الزكاة، بل يتضجرون عند إخراجها ويمقتون المحصلين من الدولة لها، يمقتونهم ويمقتون زياراتهم لأنهم في زعمهم سينقصون من أموالهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فاتقوا الله يا عباد الله في هذه الزكاة، واعلموا أنها تجب في النقدين: الذهب والفضة والحبوب الثمار وعروض التجارة، ولا تجب لمن كان يملك عمائر ويملك عقارات أن يخرج عنها حتى يأخذ إيجاراتها أو يعرضها للبيع. فمتى ما نوى تعريض شيء من العقارات هذه للبيع يحسب حول، فإذا مرت سنة يخرج ربع العشر 2.5%، إذا بلغت نصاب سواء في الريالات أو في هذه عروض التجارة. النصاب كما قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز أحصاه في هذا العصر بما يعادل 92 غرام من الذهب. فإذا مر حول على عروض التجارة أو على النقدين في البنك ما عندك فأخرج ربع العشر. ومن كانت تأتيه موارد من جهاد شتى ويشق عليه إحصاء حول، عنده تجارة وعقار وعنده ما عنده من مصانع، فلا بأس أن يجعل يوم واحد يحصي ما له فيه فيخرج بعد حول ربع العشر. وذلك لأن النبي تعجل صدقة العباس لسنتين، فإذا قال قائل: لكن كيف بعضها باقي له 7 أشهر حتى يحل الحول؟ هذا مرخص أن يتقدم الزكاة فيجوز أن يجمع كل المصادر الدخلية له فيخرج في يوم واحد كل ما عليه ويستريح. وإن هذا الدين يسر، يعني كما يسره الله، لا كما ييسر بأهوائنا وعقولنا، بل كما يسره الله جل في علاه. فإياكم يا عباد الله وحبس الزكاة حتى لا تندم نفس قد جعل الله سبحانه وتعالى لها مخرجا في ذلك المال. وقد حلف الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يدفع شبهة الممسك لماله، قال ثلاث كما في مسند أبي يعلى من حديث عبد الرحمن بن عوف، ثلاث إني حالف عليهن والذي نفسي يعني بيده، ما نقص مال من صدقة، يعني بل تزد. حلف، وش بعد حلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما عفى عبد عن مظلمة، إنسان ظلمة، إلا زاده الله بها عزة سبحانه وتعالى. فاللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الصدقات من الأعمال المحبوبات لرب الأرض والسماوات، وقد جعل الله فيها فوائد عظيمة ومنافع جسيمة، فإنه بالصدقة إذا تصدق العبد ضوعف له من الأجور في صدقته أضعافا كثيرة من الثواب، والحسنات يذهبن السيئات. فكم من إنسان ربما في عالم البرزخ وأنتم لا تشعرون قد استوجب عليه العذاب لولا تلك الصدقات التي كان يؤتيها، فدفع عنه عذاب القبر وعذاب جهنم فنجا إلى الجنة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: يا معشر النساء تصدقنا؟ قال ذلك في مقابل كبيرة من الكبائر يفعلنها. ما هي تلك الكبيرة؟ وذكر في مقابلها الصدقة. فنرجو أن المضرون الصدقة تكفر الكبائر بكثرة ومضاعفة الثواب الذي فيها. يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، بما؟ قال: لأنكن تكفرن العشير وتكثرن الشكات. من الكبائر أن تقول المرأة لتقصير زوجها مرة معها في شيء: ما رأيت منك خيرا قط، عياذا بالله، تجحد حقه وإحسانه. قال: لو إن إحداكن أحسن لها الزوج طوال الدهر. ثم رأت منهم مرة يعني تقصيرا، قالت: يا ذنب الله، ما رأيت منك خيرا قط. فانظر إلى هذه الكبيرة. نعم، لأنه قال رأيتكن أكثر أهل النار. ثم ذكر السبب في أن النساء في دخول النار أكثر من الرجال، لأن أكثرهن يجحدن حق الزوج، نسأل الله العافية. فحينئذ أمر ما يذهب حر ذلك، حر جهنم عنها، فقال: تصدقنا. فدل على فضل الصدقة. وأن الله يكفر بها السيئات الكبيرة سبحانه وتعالى. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة قد خرجه البخاري في صحيحه: يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. فبين النبي في هذا الحديث فضل الصدقة مع الإخفاء، لا رياء ولا سمعة، مع الإخفاء، فكلما كانت أخفى أفضل عند الله. نعم. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بالغ في إخفائها لهذه الدرجة أن لو قدر ليده اليسرى عينان ما ترى ما أنفقت يمينه. فهذا يدل على فضل إخفاء الصدقة، وأن الصدقة تطفئ غضب الرب، وأنه لا يزال في ظلها يوم القيامة، وأنها تذهب حر القبور عن عباد الواحد الغفور سبحانه، بل تدفع عنه عذاب الصدقة، تدفع العبد عذاب جهنم. وأنتم قد رزقتم النعمة التي تعيشونها، حيث أحياكم الله حتى شهدتم رمضان، والذي هو موسم الإحسان والخير والصدقات. نعم، من المعاصي التي يفعلها بعض الناس أنه والبدع أنه يؤخر صدقته في ربيع إلى رمضان، يقول أفضل في رمضان، وهذا حرام لا يجوز. قال ابن قدامة المقدسي: وتجب الزكاة وتجب الصدقة وتجب الزكاة حين وقت أو فور إخراجها، فلا يجوز أن يؤخرها لرمضان. ولم يثبت عن النبي أن الزكاة تؤخر إلى رمضان. قال الله تعالى: وأقيموا الصلوات والزكاة، فالأصل في الأمر على الفور، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها. ولكن النبي كان يكثر من الصدقة في رمضان، لأن الفضل فيه أكثر من غيره، الصدقة المستحبة. نعم. فإذا صادفت في رمضان وقت إخراجه فليخرج، أما يؤخرها إلى رمضان فهذا من تأخير الواجب، كما لو أخر الصلاة فإنه لا يجوز له ذلك. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة. قيل: ما يسأل شيء من الخير إلا أعطاه، تجود نفسه في رمضان أكثر من غيره. عباد الله، واعلموا أن في الحلي زكاة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على النبي وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسواري من النار؟ قالت: هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عباد الله، إياكم والتساهل مع المتسولين في المساجد وغيرها، فقد رفعت تقارير مؤكدة أنها عصابات تطوف بالناس وتجمع أموالهم بالباطل، وأنهم عندهم ما يشبه نظام الشركات من متابعة، من حسابات، من مدراء في كل مقطع، ويجمعون أموال طائلة، وبعض تلك الأموال تذهب ربما إلى مصادر مجهولة إرهابية. فمنعت الدولة التسول في المساجد، فلا ينبغي فقط الإمام إذا قام تسول هو اللي يقول اجلس يا أخي، يا أخي اللي جنبه يقول له اجلس ويتعاون مع الإمام، ما هو فقط الإمام هو اللي يصيح بالناس إذا قاموا في المساجد، بل ينبغي اللي بجانبه يقول لي اجلس، لأن هذا طاعة لولي الأمر. قال الله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد وجهت الدولة بمنصة مثل منصة إحسان فيها مليارات ليتقدم إليها المحتاج، وتأتي لجنة تدرس بيته وظروفه، ما كل أحد يعطى من هذا إلا من يستحق، فليتقدم وينظر وسيجد الخير إن شاء الله تعالى. وحينئذ لا يعني ذلك أن لا تتحرى، فينبغي لكل غني في الحي يتحرى المساكين، يسأل إمام المسجد، يسأل من يراه عليه ظاهر المسكنة، ويتحرى حتى يضع المال في حله. اللهم أصلح قلوبنا وأموالنا بالصدقات والزكوات، وطهر قلوبنا من البخل والرز، فإن البخل من صفات المنافقين، قال الله فيهم ويقبضون أيديهم، لأنهم يسيئون الظن في الله، يقول إذا انفقنا الله ما يعطينا عياذا بالله. فصار الصدقة كما قال النبي برهان، أي دليل قاطع عن الرجل فيه إيمان، لأنه ما يخرجها إلا عنده يقين الله يعطيه. اللهم اجعلنا منهم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.